حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. قررت دول مجموعة السبع خلال اجتماعها في مدينة هيروشيما اليابانية إنشاء منصة لمواجهة ما وصفوه بالإكراه الاقتصادي، وفقاً لبيان مجموعة السبع حول المرونة الاقتصادية ونشر الأمن الاقتصادي، أعرب قادة مجموعة السبع عن قلقهم بشأن الارتفاع المقلق في حوادث الإكراه الاقتصادي، وتعهدوا باتخاذ إجراءات لمواجهة مثل هذه الممارسات. وجاء في البيان أن العالم واجه ارتفاعاً مقلقاً في حوادث الإكراه الاقتصادي التي تسعى لاستغلال نقاط الضعف الاقتصادية والتبعات وتقويض السياسات الخارجية والمحلية ومواقف أعضاء مجموعة السبع وكذلك الشركاء في جميع أنحاء العالم. وأكد البيان على دوافع القرار قائلاً: إدراكاً لأهمية الجهود المشتركة الحالية بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، سنعزز التعاون من خلال إطلاق منصة التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادي لزيادة تقييمنا الجماعي والتأهب والردع والاستجابة للإكراه الاقتصادي، ومواصلة تعزيز التعاون مع شركاء خارج مجموعة السبع. وضمن المنصة ستستخدم دول مجموعة السبع الإنذار المبكر والمشاركة السريعة للمعلومات والتشاور بانتظام مع بعضها البعض وتقييم المواقف بشكل تعاوني واستكشاف الاستجابات المنسقة وردع الإكراه الاقتصادي والتصدي له عند الاقتضاء وفقاً للأنظمة القانونية ذات الصلة. واتفق القادة على عمل مبادرة جديدة لمواجهة ما أسموه الإكراه الاقتصادي، وتعهدوا باتخاذ خطوات لضمان فشل محاولة أي طرف لتحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح ومواجهة العواقب. من جانبها انتقدت وزارة الخارجية الروسية قمة مجموعة السبع ووصفتها بأنها حدث مسيس يصدر بيانات معادية لروسيا والصين، واتهمتها بتقويض الاستقرار العالمي. كما حذرت سفارة الصين في بريطانيا دول مجموعة السبع من أن أي أقوال أو أفعال تضر مصالح بكين ستقابل بإجراءات مضادة قوية وحازمة. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور جمال الشلبي. دكتور جمال، إذن مجموعة السبع تقرر إنشاء منصة لمواجهة الإكراه الاقتصادي، ضد من برأيكم يتم إنشاء هذه المنصة؟
بالتأكيد أنا بظن أنه الهدف من هذه المنصة التي اعتمدتها الدول السبع هي الصين. الصين هذه الوحش الكاسر الاقتصادي الذي يهيمن على العالم، يعني أعتقد أنه سيسيطر على ما نسبة 40% عام 2040، بحيث تبقى لأمريكا وأوروبا واليابان 22% والباقي للعالم كله. فأعتقدهم يحاولوا كبح هذا الصعود الصيني الاقتصادي من خلال تضامن صناعي، تضامن اقتصادي تمثله دول السبعة الكبرى في العالم، وهي في معظمها توجهها غربي ليبرالي، دائما كان في المعسكر المضاد إما للصين أو لروسيا الاتحادية.
وما الذي تقدمه مجموعة السبع للعالم، وهل تساهم في المزيد من عدم الاستقرار خاصة بعدما أصبحت قراراتها مسيسة؟
نعم، أنا بظن أنه يعني اجتماع هذه المجموعة السبعة في اليابان هي رسالة موجهة مباشرة إلى الصين وروسيا ودول البريكس، لأن أعتقد أن البريكس بدأت تكسب الأرض، بدأت تكسب القلوب والعقول والمصالح العالمية. يعني إضافة إلى الخمس دول المعروفة التي تمثل 40% من سكان العالم، وربما عام 2050 تمثل أكثر من 60% من سكان العالم ومن منتوج العالم، نجد أن بعض الدول العربية مثل الجزائر ومصر والسعودية تحاول الولوج إلى هذه المنظومة الاقتصادية للدول الصاعدة، إضافة إلى إيران. فأعتقد هناك في إحساس لدى الدول الصناعية السبع الكبرى بأن هناك في تهديد، هناك في فنقل تنافس شديد بدأ يبرز عبر القوى الصينية والروسية بجلب الكثير من الدول العالم الثالث، البرازيل، جنوب أفريقيا والهند. وهذا بالتأكيد سيؤثر ليس على المسار الاقتصادي، بل سيأخذ الأمر بعد سياسي، وهذا ربما يتجلى حاليا في موقف هذه الدول مما يسمى الأزمة الأوكرانية الروسية الحالية. وبالتالي هذه رسالة شديدة اللهجة، فأنا نحن متفقون على أن نجابه كل التحديات بما فيها تلك القادمة من البعد البريكسي إذا جاز لي القول، بمعنى أنه لن نسمح بأن يكون هناك في انجذاب كثير من دول العالم الثالث لهذه المنظمة الاقتصادية التي ستتحول بالتدريج ومع الوقت إلى منظمة اقتصادية سياسية، ولا ندري إذا كانت ستحمل الأيام القادمة فيما بعد إلى أن تصبح قوة عسكرية.
ما ردود الفعل المتوقعة من روسيا والصين تجاه هذه القمة بعدما صدر من قرارات ضدهما؟
يعني هذه دول عميقة ودول تعمل بتأني وبصبر، وخاصة الجانب الصيني، والجانب الروسي مشغول في الحرب الأوكرانية، ولكنه على ثقة تماما بأنه سيكون له مقعد مهم في العالم الجديد الذي سيتشكل، ليس على أساس عسكري أو على أساس ربما صراعي، ولكن على أساس اقتصادي. فأنا بظن أنه طبيعة الصين والسياسة الصينية هي تسمع وتتأمل وتفكر، لكنها في نفس الوقت تسير وفق أجندة محددة تبعدها عن كثير من الصدمات التي ليست لها ليست بحاجة لها. وكذلك الحال بالنسبة لروسيا، فبالتالي لا أعتقد أن القيادتين الروسية والصينية التي تمثل القاطرتين المهمتين في السياسة الاقتصادية العالمية تهتم بهكذا ربما بيانات تصدر باستمرار من المعسكر الغربي الذي هو عاجز حقيقة عن المجابهة الحقيقية، لا على المستوى الاستثماري ولا على المستوى الاقتصادي. أعتقد سيأخذوها على أنها ربما ليست نكتة، ولكنها جزء لا يتجزأ من الحرب النفسية التي تقوم بها دول السبعة الكبرى في المعسكر الغربي.
أستاذ العلوم السياسية دكتور جمال الشلبي، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا من بغداد الأستاذ عامر الجواهري، استشاري التنمية الصناعية والاستثمار. أستاذ عامر، بعد التحية، مجموعة السبعة تقرر إنشاء منصة لمواجهة الإكراه الاقتصادي، من بالأساس يقوم باستغلال نقاط الضعف الاقتصادية للدول؟
لنكون واقعيين، طوال عقود من السنوات وخاصة منذ الحرب العالمية الثانية وواقعا منذ الحرب العالمية الأولى وما قبلها، هناك استحواذ واضح جدا. الدول الاستعمارية كانت تستولي على الموارد الطبيعية للبلدان العالم ممكن نسميها المتخلفة أو بعدين أصبحت النامية، وتصبح تلك البلدان أيضا أسواق لمنتجات البلدان المتطورة أو الاستعمارية. من غاية الحرب العالمية الثانية وما بعدها، بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النظام الاقتصادي العالمي يختلف باتجاه الهيمنة الاقتصادية على الأسواق واستمرار الهيمنة على الموارد الطبيعية لبلدان العالم النامي. هذا الواقع حقيقة، هذا الواقع أنه الهيمنة الاقتصادية وهو هذا سبب الصراع منذ الأزل لدى البشرية، الهيمنة الاقتصادية، هيمنة المصالح. الآن عندما تسعى الدول السبع الكبرى، يعني أولا استبعدت الدولة الكبرى الثامنة التي هي روسيا، كانت الدول الثمانية أصبحت السبعة، أي إجراء سيتم اتخاذه هو لغرض استمرار الهيمنة والحفاظ على مصالح الاقتصادية. لكن هذا الجانب المظلم من الموضوع، إنما هي حقيقة استمرارية لهذا الطرح. نقول من سيخدم هذه الخطوات، محاولة استمرار فرض الحصار لبعض الدول الكبرى على دول أخرى في العالم، بعضها كبرى والبعض الآخر نامي والبعض الآخر أقل يعني مستوى اقتصادي من الدول النامية، ممكن تكون محسوبة على الدول النامية، مصلحة من هذا؟ نرى اليوم كل الإجراءات هذه تتخذ بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي هي سببها أيضا صراع مصالح وهيمنة وسياسي اقتصادي امتياز. لكن من تضرر الآن؟ أول المتضررين أوكرانيا وشعبها واقتصادها ومستقبلها بسبب استمرارها بالحرب، والمتضرر الأكبر هي كل دول أوروبا وشعوبها، وطبعا انعكس على جميع العالم. والآن لا مصلحة للعالم أن تستمر المواجهة. لذلك نقول ونستثمر هذا المنبر وهذا التفاؤل، نقول التصالح والسلام هو الذي يجلب نمو اقتصادي أكبر، والجميع سيكون رابحا. أولا السلام، ثانيا نمو الاقتصادي، ثالثا الاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي للبلدان معناه أسواق أكبر، حركة أسواق أكبر واستثمارات أكبر. لنضع أصبعنا على الجرح، الجرح هو استمرار النزاع الاقتصادي، لا ينفع أحدا حقيقة. قد تبدو الوهلة الأولى الدول الكبرى هي ستحقق مصلحة في أي حصار تريد أن تعمله أو منصة لكي المنصة واقعا المنصة نفترض أنها ستكون لأجل استمرار الحصار وتوسيعه على دول أخرى. طيب ما ذنبنا نحن في البلدان النامية سواء الشرق الأوسط وغيرها أن تكون هناك تقاطعات وعقوبات، والبعض يفرض على البعض أنه يجب أن تلتزم بالعقوبات وغيرها؟ هذا الذي نريد أن نقوله لن ينفع أحدا هذا بالنتيجة، وقد يؤدي إلى صدامات قد تحرق الأخضر واليابس، وهذا ليس من مصلحة الجميع.
كما ذكرت فإن التصالح والسلام يجلب نموا اقتصاديا، ولكن هذا لم يظهر في التصريحات التي صدرت عن قمة السبع. هل تساهم مجموعة السبع في تقويض الاستقرار العالمي؟
طبعا، ولذلك أنا قلت ستحرق الأخضر واليابس في وقت لاحق. عليه اعتقادي وأيضا من خلال منبركم الكريم نقول لن تجلب هذه الخطوات نتائج جيدة، بالعكس ستجلب نتائج سوداوية على الجميع. وليس من مصلحة على سبيل المثال يمن، هذه الدول السبع دولتين بعيدة على الأمريكتين واليابان من الجانب الآخر والبقية هنا في الوسط، والكل سيتضرر حقيقة. يعني من سيخدم؟ هل عزل الناس، عزل الدول الكبرى الأخرى التي تشكل عدد سكانها الأكثرية؟ يعني صحيح زعيم الهند حضر، لكن لا، هذا لا يعني الهند ستدخل ضمن هذه التحالفات، لأنها لديها استقلاليتها الاقتصادية والجيوسياسية. إنما الذي نقوله عدد سكان العالم الذي يضم الدول كافة خارج الدول السبع هي الأغلبية الساحقة، وأسواقها هي الأسواق حقيقة المستهدفة ستكون. إذن لابد أن تحصل مراجعة لهذه الدول، لأنه النتائج ستكون وخيمة. استمرار الصدام الاقتصادي أو الحصارات التي تفرضها دول مجموعة السبع على الآخرين قد يؤدي إلى الحدة المتصاعدة. الحدة المتصاعدة، الآخرين قد يسعون إلى الدفاع عن أنفسهم بأسلوب حاد كذلك، وهذا من الممكن أن يؤدي إلى نزاعات إقليمية عسكرية في أماكن أخرى من العالم لإشغال أحدهم إشغال الآخر، وهذا لن ينفع عليه. ولذلك نقول التصالح والسلام الذي سيجلب المنفعة الاقتصادية والاستقرار للجميع.
برأيكم ما عوامل تراجع دور مجموعة السبع ومستقبلها في مقابل مجموعة البريكس؟
أكيد، بالتأكيد هو مؤخرا يحصل تململ لمنظمات أخرى بديلة. البريكس تسعى للنهوض بالرغم من محاولات مجموعة السبع أن تدق أسفين بين بعض أعضاء البريكس، يعني خاصة تقاطعات الهند والصين ومحاولة ناحية حتى الجيوسياسية، هناك إشكالات يحاولون وضعها لكي لا يلتئم. نلاحظ أنه تأخر في خطواتها، مع ذلك بريكس لا تزال صامدة. هناك مؤتمر مجموعة شنغهاي، وهناك تململ في منطقة الشرق الأوسط عمل تحالف اقتصادي طرح في مؤتمر القمة العربية مؤخرا يوم الجمعة الماضية يوم 19 من شهر ماي الحالي. طرحت أفكار للتحالفات اقتصادية للمنطقة العربية، وهذه التحالفات هي هناك كلام عن تحالف للمنطقة غير العربية المحيطة، على خاصة تركيا وإيران اللي مؤخرا حدث تقاربات أكثر، وهذا التحرك أو التململ أو الاقتصادي باتجاه عن التكتل الاقتصادي من الممكن أن يكون منظمة أخرى، يعني احنا سابقا تسمى السوق العربية المشتركة، وقد تكون هناك تقارب مع أفريقيا كذلك اللي هي سوق ليس بالقليل وواعد من كافة النواحي سواء سوقا أو مكان للاستثمارات. ليه الثمن لم يقف؟ ذلك نقول مجددا لن ينفعهم، لن ينفع شعوب بلدان السبع أمة السبع تستمر بأسلوب المواجهة. مع ذلك هو يوجد يعني يبدو تململ نحو يعني مباحثات السلام ما بين أوكرانيا وروسيا. نفس الوقت رغم أنه المؤشرات قد تبدو حادة جدا، لكن واقعا يبدو هناك تململ نحو التصالح أو المباحثات سلام. نفس الوقت ازدادت بالخفاء قوة مؤخرا، وهو هذا ندعو إلى أنه يستمر لكي نقطع يعني نقطع النيران مهما كانت بسيطة، لأن النيران في الغابات تنتشر بسرعة، وهذه إحنا هي غابة الدول، غابة إن صح التعبير مناطق الخضراء اللي هي الشعوب. فإذا اشتعلت النيران في مكان ستنتشر بين كافة الدول والشعوب مع الأسف، وهذا ما يخدم.
قادة السبع قالوا إن الصين تمثل تهديداً للأمن الاقتصادي، وبالرغم من ذلك أكدوا على أهمية التعاون مع الصين نظراً لدورها العالمي وحجمها الاقتصادي. كيف تقيمون هذه التصريحات المتضاربة؟
جداً متوقع. يعني إحنا نقول نريد ولا نريد، يعني نحب ونكره بنفس الوقت. الصين نفوسها بحدود أكثر من 1.4 مليار، الهند نفوسها تجاوزت نفوس الصين، يعني بدأت تقترب من 1.5 مليار. نتكلم عن سوق هائل مهما كانت حجم الناتج المحلي الأمريكي، وإحنا نعرف جيدا اليوم الاقتصاد الصيني يأتي بعد الاقتصاد الأمريكي. من سيخدم؟ طيب هناك منتجات متبادلة، من سيخدم؟ يعني هي الصين ليست فقط الصين تصدر إلى الولايات المتحدة إلى جميع العالم كافة الدول القمة السبع، إنما الدول هذه أيضا تصدر سواء استثمارات منتجات وتكنولوجيا أيضا إلى الصين والهند. يعني هناك تبادل منفعة، يعني أي قطع يصير في الطريق إن صح التعبير، فالقطع لا يحصل باتجاه واحد، يحصل باتجاهين، بما معنى قطع شامل قد يحصل. وهذا لذلك هم يقولون نحب ونكره بنفس الوقت، يعني عليه لم يستطيعوا أن يقطعوا أي طريق، يعني طريق التعامل بشكل تام. قد يقللوه، لكن إلى متى؟ كم سترتفع يعني كم سيرتفع التضخم في تلك البلدان، يعني الدول السبع وغيرها بالعالم، وكم إلى أين سيتجه الركود؟ وكما نعلم هناك تضخم وركود اقتصادي بنفس الوقت، وماذا سيحصل في موضوع الطاقة وتأثرها؟ الطاقة وتأثرها يؤثر على البلدان المنتجة للنفط، وأي تأثر اقتصادي للدول النامية، أي هبوط سيؤدي إلى تقليل استيراداتها وتقليل توجهاتها الاستثمارية. إذن هناك متوالية سلبية، متوالية باتجاه التراجع بالاقتصاد العالمي ككل. تستمر هذه المتوالية، لا يعلم أحد إلى أين تصل. أحيانا تأتي حروب في مناطق أخرى أو تستعر الحروب حتى تنشط بالحقيقة الحروب، بالنتيجة انعكاساتها سلبية أيضا على الاقتصادات. عليه المتوالية، هذه المتوالية السلبية يجب أن يتم تحاشيها.
استشاري التنمية الصناعية والاستثمار سيد عامر الجواهري، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد. دكتور محمد، بعد التحية، من يمارس الإكراه الاقتصادي برأيكم؟ أليست الولايات المتحدة هي من تلوح بالعقوبات الاقتصادية دائما؟
في البداية برحب بحضرتكم السادة المستمعين. طبعا النهاردة هو الإكراه الاقتصادي يمكن مصطلح جديد شوية، لكن هو يعني الاستخدام والمقصود طبعا به هي الصين اللي بتستخدم أساليبها الاقتصادية في شكل ضغوطات اقتصادية على الاقتصاديات. وطبعا هي خلينا نقول ان هي في اتجاه من الهيكلة الاقتصاد العالمي. بنشوف النهاردة تكتل جديد اللي هي الدول الصناعية السابعة اللي من ضمنهم طبعا أمريكا، ويمكن هي اللي بتقود هذه الحملة، ان هي فكرة خلق مبرر لفرض عقوبات جديدة، او بنتكلم النهاردة فكرة الهيمنة، فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية. أعتقد النهاردة فكرة الإكراه الاقتصادي هي المقصود بها مباشرة الجانب الصيني، طبعا بدعمها المباشر لدعم الدول السابع لأوكرانيا ودعوتهم لها لمشاركتهم في هذه القمة. فظهرت طبعا جليا الاستقطاب الجديد لتقليص النفوذ الروسي أو النافذة التجارية الروسية من خلال تعاونها المباشر مع الصين. كل هذه الأمور طبعا أمور سياسية اقتصادية. النهاردة حرب اقتصادية جديدة بتظهر على الساحة، ويمكن شوفنا فكرة الإكراه الاقتصادي يمكن المنظور جديد، لكن هو زي ما حضرتك تفضلت يمكن أمريكا نفسها بتستخدمه منذ عقود، وبدون أن يظهر هذا اللفظ صريح للجميع زي ما تقال النهاردة.
وما هي آلية عمل هذه المنصة؟
وانا هي اعتقد ان هي المنصه دي هتكون الهدف منها هي خلق كيانات اقتصاديه او خلق نوافذ اقتصاديه المضاده للممارسات الصينيه اللي هي بتنتج منها نفاذيه للاسواق او زياده التبادلات التجاريه للجانب الصيني مع اغلب دول العالم. فالنهارده هي المنصه دي اعتقد انها ستقوم بتتخذ جانب مناهض مباشره لهذه السياسات، يعني محاوله منها الى جذب، يعني خلينا المشهور بشكل عام ان هي جذب أرض أو زيادة نفاذية لحجم التبادل التجاري، يعني سحب التجارة من الجانب الروسي من الجانب الصيني للدول الصناعية السابعة. ويمكن النهاردة الموضوع بيتحول من فكرة نت أمريكا فقط لأن هو يبقى الدول الصناعية السابعة بشكل أنه يبقى عام وأنه ما يبقاش الموضوع ما بين أمريكا والصين مباشرة. النهاردة بدخل كيان للدول الصناعية السابعة أن هي تبقى هي الموضوع عام وليس خاص ما بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني.
الصين من جانبها قالت إن أي أقوال أو أفعال تضر مصالح بكين ستقابل بإجراءات مضادة قوية وحازمة. ما الإجراءات التي قد تتخذها بكين لحماية اقتصادها؟
هي خلينا النهارده نقول احنا لسه في احنا مجرد في تصريحات، لكن النهارده على ارض الواقع اي اضرار تضر الجانب الصيني هيكون رد الفعل مقابل للاجراء اللي سيتم اتخاذه. يعني بتكلم النهارده في اجراءات كلها اقتصاديه، فاعتقد ان الصين قادره على حمايه اقتصادياتها. الصين ليست يعني اول مره لها دخول صراعات اقتصاديه كبرى، يعني حربها مع الجانب الامريكي في صراعات اقتصاديه له سنوات كثيرة. فأعتقد النهاردة كل خطوة ستكون مدروسة، والصين قادرة على إدارة ملفها الاقتصادي وإدارة مشروعاتها الاقتصادية النافذة على مستوى العالم. اللي عندها الصين تمتلك سياسات وتمتلك أدوات تدافع بها عن اقتصادها وعن إمكانياتها الاقتصادية اللي هي بتحاول إن هي تنميها ولا تقلصها. فأعتقد النهاردة كل يمكن احنا النهاردة في فترة التصريحات، فكرة ما نراه النهاردة هو مجرد تصريحات، التطبيق نفسه أعتقد إنه بيبقى ليه ضوابط أخرى، لأن حتى فرض العقوبات أو فرض الإجراءات تحذيرية أو تحفيزية على الجانب الروسي على الجانب الصيني سيكون له رد فعل مضاد. وأعتقد إن هو الصين ليست ضعيفة إن هي تحمي مصالحها. فأعتقد إن هي الأمور ما زالت في طي التصريحات، وإن تطورت الأمور إلى أن تصل إلى فكرة يعني إجراءات رسمية تضر بالمصالح الصينية، أعتقد إن الصين قادرة على حماية مصالحها.
روسيا تقول إن مجموعة السبعة تدهورت بشكل لا رجوع فيه. هل تراجع الدور الذي تقوم به هذه المجموعة؟
هي بالفعل يمكن النهارده الازمه الروسيه الاوكرانيه لغت القطبيه الاقتصاديه على مستوى العالم، والخريطه الاقتصاديه النهارده بتعاد صياغتها من جديد. ويمكن النهارده ابلغ كلام النهارده ان الدول الصناعيه السابقه بتحاول تخلق لنفسها دور في الاقتصاد العالمي من جديد. النهارده فكره ان هي تخش في صراع مع الصين اعتقد ان هي في غنى عنه في الوقت الحالي. الاهم منه هي يعني بنقول الاهتمام بمصالحها الشخصيه. الدول الصناعيه السابقه تراجعت وتقلص دورها كثيرا، ويمكن النهارده المنظمه الاقليميه البريكس اعتقد ان هي يعني في طريقها ان هي تناهضها او يعني بتزداد قوه يمكن بسعيها الدؤوب في زياده نفوذياتها وزياده فرص الاستثمار بين الدول المشتركه. والدليل على كده ان هي بنشوف النهارده الدعوات الكثيره من دول العالم المختلفه على مستوى العالم باختلاف قاراتها للانضمام الى هذه المنظمه. فاعتقد النهارده بالفعل هي منظمه الدول الصناعيه السابقه في تراجع، وان لم يعني تستوعب محدثات الامور او مجريات الامور ستكون الامور في منحنى نزولي أكثر مما عليه الآن.
إذن هل هناك فعلا انخفاض في حصة مجموعة السبع في الاقتصاد العالمي؟
هو بالفعل الأرقام طبعا هي أبلغ دليل. النهاردة الدول الصناعية السبع نتيجة طبعا الأزمتين العالميتين، الأزمة الروسية الأوكرانية، الأزمة الكورونا. يمكن النهاردة احنا بنتكلم على الدول الصناعية السبع، احنا بنتكلم على أمريكا وكندا وفي أوروبا إيطاليا ألمانيا وفرنسا وإنجلترا. فأعتقد الدول يمكن الدول الأربع دول اللي هم في موجودين في الجانب الأوروبي من أكثر الدول تضرر نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية. خلينا نقول إن ألمانيا تكبدت الكثير من تكلفة توفير الغاز الطبيعي في الشتاء الماضي، بالفعل تمكنت من توفير البديل عن الغاز والنفط الروسي لكن أضعاف ما كان يتم استيراده، وده يعد تكلفة مرتفعة جدا على الموازنات العامة سواء للدول الأوروبية بالكامل، إن كان تكلم على دول الاتحاد الأوروبي بالكامل، وبخص فيها طبعا هنا الأربع دول اللي موجودين في المجموعة السبع الصناعية. فأعتقد إن هي بالفعل نتيجة الأجواء العالمية تراجعت هذه الاقتصاديات، ونتيجة طبعا الزج بهذه المجموعة في بأمور سياسية أكثر منها اقتصاديا برضو أدت إلى زيادة تراجعها. وبنشوف النهاردة إن إحنا زي ما قلنا في الأول إن الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن تسببت بإلغاء القطبية وظهور يعني تكتلات اقتصادية جديدة. فالخريطة الاقتصادية العالمية بتعاد صياغتها من جديد. في منظمات ابتدت تاخد وضعها زي منظمة البريكس، في دول ابتدت تاخد وضعها وليها أهمية اقتصادية وإقليمية، في دول بالفعل تراجعت. فهذه الأمور نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، واللي ما كان قبلها أزمة كورونا، واللي ما خلفته الأزمتين من أسباب من أثار سلبية على الاقتصاد العالمي بالكامل.
كيف ترون حضور الهند والبرازيل اجتماعات مجموعة السبع وهما ينتميان لمجموعة منافسة وهي البريكس؟
هي محاولة من المجموعة السبع لاستقطاب تجارات جديدة. يعني الهند طبعا جانب مهم جدا في الجانب الشرقي، اللي بتحاول الدول الصناعية السبع لتوفير فرص للتبادل التجاري أو توفير فرص للاستثمار المتبادل. البرازيل لها نفس النهج. فأعتقد أن هي محاولات يمكن في الأغلب العام منها هي زيادة النفاذية للدول الصناعية السبع، ويمكن الموضوع تقلص بالذات أكثر أنه مثلا الجانب الأوكراني لما حضر دقت يمكن ده أمور الزج بالجانب السياسي في المنظمه الاقتصاديه. فدي امور يمكن ما تكونش ايجابيه، لكن اعتقد ان هي لها مردود سلبي على اجتماعات المجموعات السابقه للصناعيه. فالنهارده الاهم من الدخول في امور سياسيه، الاهم من كده ان هي تهتم بمصالحها الشخصيه وبمصالحها الاقتصاديه اللي هي بتبني عليها، وعدم الدخول في امور سياسيه تعود بالضرر على مصالحهم المشتركه. ويمكن ده اللي احنا بنقوله، ان احنا الازمات العالميه اللي موجودة بالفعل تسببت في تراجع، وما بنقول النهج اللي بتنتهجه الآن ممكن تسبب في زيادة التراجع ده.
أستاذ الاقتصاد دكتور محمد البهواشي، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام. بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.